بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام للعلامة الفوزان رحمه الله تعالى، وكتاب الحلال والحرام للقرضاوي هداه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حكم كشف المرأة لوجهها وكفيها بحضرة الرجال الأجانب. قال المؤلف: وعورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي عنها جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها. وقال: لما ذكر نظر المرأة إلى الرجل قال: ومثل هذا نظر الرجل إلى ما ليس بعورة من المرأة، أي إلى وجهها وكفيها، فهو مباح لما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة. وقال بعد أن ذكر قوله تعالى: وليبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن، قال: وهذا التوجيه يتضمن نهي النساء المؤمنات عن كشف الزينة الخفية كزينة الأذن والشعر والعنق والصدر والساق أمام الرجال الأجانب الذين رخص لها أمامهم في إبداء الوجه والكفين ما ظهر منها. وقال في صفحة 113: استدل المؤلف على جواز نظر الرجل الأجنبي إلى وجه المرأة وكفيها بحديث عائشة رضي الله عنها أن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في لباس رقيق يشف عن جسمها، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. قالوا في الحديث ضعف.
هذا الذي عندهم ويدندنون حوله. نعم.
قالوا في الحديث ضعف.
لا تستدل به، يقول لك تقويه أحاديث صحاح في إباحة رؤية الوجه والكفين وكشفهما. طيب كويس، ما تأتي بالصحاح، تعاد بالصحاح. ما الصحاح؟ صحيحة غير صريحة. نعم. فمن ذلك قال: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وجد الفضل ابن عم
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وجد الفضل ابن عمه العباس ينظر إلى امرأة أجنبية حسناء ويطيل الالتفات إليها، وكان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه إلى الشق الآخر وقال: رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة. انتهى حاصل كلامه. وأقول: إنما ذكره المؤلف في هذا المبحث يشتمل على أخطاء كثيرة، هي: أولا، تجوزه للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها بحضرة الرجال الأجانب، وتجوزه للرجل الأجنبي أن ينظر إليهما باعتبارهما غير عورة، وهذا قول باطل وخطأ واضح ترده الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة الدالة على أن وجه المرأة وكفيها وجميع بدنها عورة يجب سطرها عن الرجال الأجانب. وإليك ذكر بعض هذه الأدلة. قال الله تعالى: وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الآية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكلام على الآيتين ما نصه: والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود: ومن وافقه هي الثياب. وقال ابن عباس: ومن وافقه هي ما في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم، إلى أن قال جامعا بين القولين: وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين، زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة، وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم، وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم. وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، فأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الستر ومنع النساء أن ينظرن ولما اصطفى صفية بنت حيين بعد ذلك عام خيبر قالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإلا فهي مما ملكت يمينه.
لأن المملوكة ما كانت تغطي الوجه، وليس هذا خاصا بنساء النبي، قال إن غطت إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين ولا فهي مما ملكت يمينه، فيكون هذا الغطاء خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما هذا في المملوكة، المملوكة أيا كانت، أما الحرة فإنها تغطي وجهها. نعم.
قال فحجبها. قال فلما أمر الله ألا يسأل،
ودليل ذلك أن النبي قال إذا أحرمت المرأة فلا تنظر قبل تلبس الخفازين، ما قال إذا أحرمت زوجات. وجاء في الأثر الصحيح أثر أسماء أنه تقول فاطمة بنت المنذر كنا حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا. نعم.
فلما أمر الله ألا يسألن إلا من وراء حجاب، وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب هو الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسمية العامة الإزار، هو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. وقد حكى عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها ومن جنسه النقاب، فكن النساء ينتقبن. وفي الصحيح إن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن، وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، وكان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة. فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين، انتهى. وقال ابن كثير رحمه الله يقول الله تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم،
يعني هذا جمع بين أثر ابن عباس وأثر ابن مسعود، فشيخ الإسلام لا يرى تضادا بين القولين، بل أثر ابن عباس محمول على أول أمر، وأثر ابن مسعود محمول على آخر الأمر، أي هذا قبل الحجاب وهذا بعد الحجاب. نعم.
وقال ابن كثير رحمه الله يقول الله تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر النساء المؤمنات خاصة وأزواجه وبناته لشرفهن بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء. والجلباب هو رداء فوق الخمار، قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير.
إذا هذا تفسير ابن كثير يقول بأن هذا الأمر بالحجاب إنما هو عام للنساء، قال أن يأمر النساء المؤمنات خاصة وأزواج وبناته لشرفهن أن يدنين علينا من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجارية وسمات الإماء، فإن الأمر تؤمر بما تؤمر به الحرة. فالشاهد أن حافظ الكثير قال أن يأمر النساء المؤمنات خاصة وأزواجه وبناته لشرفهن. نعم.
قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخرساني وغير واحد، وهو بمنزلة الإزار اليوم. قال الجوهري الجلباب الملحفة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يواطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى، انتهى. وقال شيخ محمد الأمين
أراد أن يبين له بيانا عمليا كيفية الإدناء، يدنين عليهن من جلابيبهن، ما كيفية ذلك؟ غطى وجهه ورأسه وبرز أو برز عينه اليسرى. نعم.
وقال شيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان لما ذكر النقول عن السلف في تفسير الزينة بقسميها ما نصه، وقد رأيت في هذه النقول عن السلف أقوال أهل العلم في الزينة الظاهرة والزينة الباطنة، وأن جميع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال كما ذكرنا. الأول أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجا عن أصل خلقتها، ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها، كقول ابن مسعود ومن وافقه أنها ظاهر الثياب، لأن الثياب زينة لها خارجة عن أصل خلقتها وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما ترى. وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة.
إذن يا رب قلت تغطية الوجه وأن ما ظهر منها هو الثياب، وهذا وهي ظاهرة بحكم الإضطرار، مهما أخفت الثياب هتخفي بثياب آخر. نعم. أما غير الثياب من وجه من الكفين وكذا ما يقال ما ظهر منها، لكن يقال ما أظهرنا، لأن المرأة هي التي تظهر ذلك. نعم.
القول الثاني أن المراد بالزينة ما تتزين به وليس من أصل خلقتها أيضا، لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة، وذلك كالخضاب والكحل ونحو ذلك، لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع اللابس من البدن كما لا يخفى. القول الثالث أن المراد بالزينة ظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من أصل خلقتها، لقول من قال إن المراد بما ظهر منها الوجه والكفان وما تقدم ذكره عن بعض أهل العلم. وإذا عرفت هذا فاعلم أننا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا وتكون في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول. وقدمنا أيضا في ترجمته أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون الغالب في القرآن إرادة معنى معين في اللفظ مع تكرار ذلك اللفظ في القرآن، فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ في الغالب يدل على أنه هو المراد في محل النزاع لدلالة غلبة ارتداده إرادته في القرآن بذلك اللفظ. وذكرنا بعض الأمثلة في الترجمة. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذين نوعين من أنواع البيان اللذين ذكرناهما في ترجمة هذا الكتاب المبارك ومثلنا لهما بأمثلة متعددة كلاهما موجود في هذه الآية التي نحن بصددها.
يعني أن الشنقيطي رحمه الله عليه سوف يبين لك الآن وجوب النقاب بدليل ما جاء في الآية نفسها، وليس بمخارج عن الآية، لأن هذا من البيان الذي تكفل الله سبحانه وتعالى به في كتابه، والبيان له أنواع. فمثلا اللفظ يتكرر دائما كذا كذا ويكون غالب تكراره في القرآن على سياق معين ومعنى معين، إذا يدل هذا على أن هذا هو المراد. نعم.
أما الأول منهما
الوعد بأن تضمنها أن يكون الغالب في القرآن إرادة معنى معين في اللفظ مع تكرر ذلك اللفظ في القرآن، فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ في الغالب يدل على أنه هو المراد في محل النزاع. يبقى احنا نستغلب بنفسر بالمعنى الغالب في القرآن. إذا الله يريد من هذا اللفظ ذاك المعنى، فإذا جئنا إلى موضع النزاع فسرنا هذا اللفظ بما هو إيه؟ بما هو الغالب، ولو احتمل معنى آخر لكنه فيكون حينئذ ليس مرادا. نعم. قال أما الأول
منهما فبيانه أن قول من قال في معنى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أن المراد بالزينة الوجه والكفان، مثلا توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول، وهي أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والحلل، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه، وبه تعلم أن قول من قال الزينة ظاهرة الوجه والكفان خلاف ظاهر معنى لفظ الآية، وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول، فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه.
انتبهتم؟ هذه نقطة دقيقة، نقطة دقيقة. سبحان الله، الإنسان لا يستغنى عن كلام أهل العلم. تفسير الزينة بالوجه والكفين، هم يقولون بأن الزينة هي الشيء الإيه؟ المنفصل، هذا شيء منفصل زائد عن البدن، فليقال يد زينة والوجه زينة، إنما الزينة الكح، إنما الزينة مثل الخاتم، شيء إيه؟ زائد. في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها، يبقى كيف يكون الوجه زينة؟ فهمت يا أخي عبد الله؟ يعني أصل نرجع لمعنى الإيه؟ الزينة، 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 الزينة. طب الزينة في لغة العرب هي ماذا؟ هي ما تتزين به المرأة بما هو خارج عن أصل خلقتها. إذا لو قلنا الكحل، لو قلنا كذا ماشي، لكن نقول الوجه والكفان، الوجه والكفان من أصل الخلقة ولا خارج عن الخلقة؟ من أصل الخلقة. ولا صح أن يقال ولدينا الزينة هنا إلى ما ظهر منها، أن نفسر الزينة بين الوجه والكفان أنها الوجه والكفان، لأن ذلك خارج عن أصل، لأن هذا من أصل إيه؟ خلقة المرء. طيب، أما نوع البيان الثاني المذكور فإيضاحه
أن لفظ الزينة يكثر تكرره في القرآن العظيم مرادا به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها، ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بها، كقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله تعالى قل من حرم،
مش معنى خذوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وكذا، فالزينة هنا الخارج، خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذه زينة وجبة اللي هي ما تستر العورة، والمستحبة الكاملة وهي ما فوق ذلك، يبقى خذوا زينتكم، يبقى المراد بالزينة المنفصل عن الإنسان ولا الذي من خلقة المنفصل؟ قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباد، المنفصل، إن جعلنا مع الأرض زينة لها على الأرض، المنفصل، وما أوتيتم من شيء فمتاع الدنيا وزينتها، ما أوتيتم، منفصل، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، زينة الكواكب، منفصل، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، منفصل، فخرج على قومه في زينته، منفصل، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كل هذه الآيات تدل على أن الزينة منفصلة. فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها يراد به ما يزين به شيء وهو ليس من أصل خلقته كما ترى، وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى الذي غلبت إرادته في القرآن العظيم وهو المعروف في الكلام العربي، كقول الشاعر يأخذن زينتهن أحسن ما طرأ وإذا عطلن فهن خير عواقب، وبه تعالى تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفين فيه نظر، يبقى فيه قرينة في الآية تدل على أن المراد بالزينة هذه الشيء الذي لا يكون متصلا. نعم.
قال وإذا علمت أن المراد بالزينة في القرآن ما يتزين به مما هو خارج عن أصل الخلقة، وأن من فسروها من العلماء بهذا اختلفوا على قولين، فقال بعضهم هي زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة كظاهر الثياب، وقال بعضهم هي زينة يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة كالكحل والخضاب ونحو ذلك. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن مسعود رضي الله عنه أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية.
طب الزينة إذن هنقول مش وجه الكفين لها من أصل. طيب ولدينا الزينة هو اللي مظاهر منها، يبقى نقول الزينة منفصلة. طب المنفصل نقول الوجه والكف اللي أقصد الخاتم والكحل أو الثياب، دي ظاهرة منفصلة ودي ظاهرة منفصلة. طب لو قال ولدينا الزينة لها مظاهر منها بالخاتم والكحل، والقول الثاني بالثياب، هنا الثياب النظر إليه لا يستلزم النظر إلى رؤية شيء من بدن المرء. طب والكحل والخاتم حتما حتما سيستلزم النظر إلى شيء من بدن المرأة، هتنظر إلى كحل بلا عيون وتنظر إلى خاتم بلا أصابع؟ لا يمكن. وعليه قال الشيخ أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن مسعود رضي الله عنه أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليها يستلزم النظر إليها رؤية الشيء من بدن المرأة الأجنبية، وإنما قلنا الوباء الثياب، وإنما قلنا هذا القول هو الأظهر لأنه أحوط الأقوال وأبعده عن أسباب الفتنة وأطهارها لقلوب الرجال والنساء، ولا يخفى أن وجه المرأة وأصل جمالها ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بها كما هو معلوم، والجري على قواعد الشرع الكريم هو تمام المحافظة والابتعاد من الوقوع فيما لا ينبغي، ولا نوي يعود إلى النظر إلى الوجه والكفين حتما. فلا يقال ننظر إلى الخاتم ولا ننظر إلى اليدين، ننظر إلى الكحل ولا ننظر إلى العينين. نعم. ثم كيف يجوز النظر إلى موضع إلى الكحل وإلى اليدين، وهذا ولا شك بما ترتب عليه فتنة عظيمة. فبقي أن يكون قول ابن مسعود هو القول الصحيح، وهو الظاهر الذي الأمر الظاهر الذي لا يلزم منه رؤية شيء من البدن. ويؤيد هذا أيضا قرينة في الآية التفريق بين ظهر وأظهر، فإن إلا ما ظهر منها أي بغير استطاعة وبغير اختيار بل تضطر إليه اضطرارا وهو الثياب، أما إذا أظهرت الوجه والكفين وتستطيع إخفاءهما فيكون المعنى حينئذ ترتبط به لفظة إلى ما أظهرنا لا إلا ما ظهر. نعم.
وقال أيضا على قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب الآية ما نصه؟ وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تتضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا وتكون في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول، وذكرنا أمثلة في الترجمة، ومن أمثلته التي ذكرنا في الترجمة هذه الآية الكريمة. فقد قلنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك ومن أمثلته قول كثير من الناس أن آية الحجاب أعني قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو
رد على من يقول خلاص سلمنا معكم بأن المراد بذلك تغطية الوجه، ولكن هذا خاص بنساء النبي، فالشيخ يقول في هذه الآية قرينة تدل على أنه ليس خاصا بنساء النبي، والنظر إلى العلة. نعم.
فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من أديبة في قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن. وقد تقرر في الوصول أن العلة قد تعمم معلولها، وإليها أشار في مراق السعود بقوله وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم. انتهى محل الغرض من كلامنا في الترجمة.
نعم. أن العلة في قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب هي ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وغير معقول أن نقول بأن الحجاب طهارة لقلوب نساء النبي والصحابة ولا تتعدى العلة إلى من هي أحوج أو من هم أحوج إلى هذه العلة من نساء النبي والصحابة. نساء النبي أصلا هن أمهات، ولا يحل للرجل أن يتزوج من امرأة من نساء النبي، يعني تكون الفتنة أبعد، فكيف تكون طهارة حاصلة لنساء النبي مع الصحابة ولا تنسحب العلة إلى من هم أولى من نساء النبي والصحابة؟ فإذا هذه قرينة أيضا في الآية تدل على التعميم وليس التخصيص. واضح شيخ جمال؟ نعم.
قال رحمه الله انتهى محل الغرض من كلامنا في الترجمة، وبما ذكرنا تعلم أن في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه، إلى أن قال ومن الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها حتى وجهها قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فقد قال غير واحد من أهل العلم إن معنى يدنين عليهن من جلابيبهن أنهن يسترن بها جميع وجوههن ولا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة تبصر بها، وممن قال به ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني وغيرهم. انتهى. وقال أيضا ما نصه وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب علمت أن القرآن دل على الحجاب، ولو فرضنا أن آية الحجاب خاصة بأزواجه صلى الله عليه وسلم فلا شك أنهن خير أسوة لنساء المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة وعدم التدنيس بأنجاس الريبة. فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط اليوم من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمن سلامة العرض والطهارة من دنس الريبة غاش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، انتهى المقصود منه. قال الفوزان حفظه الله، وقال شيخ
أبو حتى لما تقول مثلا حتى الذي يقولون بأن الحجاب هذا عادة وليس عبادة، طب خصروا كل الناس العادة، علم تحاربون العادة؟ لماذا هذه العادة بالذات التي تحاربونها؟ متى كنتم تحاربون العادة؟ خلاص عادة مجتمع، عادة أمة، فيش إشكال مثلا يعني. لكن الحرب معروف هدفه وقصده وهو انتشار الرذيلة في المجتمع والأمة، وأن تبقى النساء بلا حجاب ليحصل كمال الاستمتاع بهن. نعم، بل بعضهم أخرج كتابا سماه
النقاب عادة
إعلام الأصحاب بتحريم النقاب، قال ما أدري الأصحاب بتحريم النقاب، يعني أن النقاب حرام. شوف تضرر كده، النقاب عادة ليس عبادة، الأول النقاب فضل ليس فرض، بعدين النقاب عادة ليس عبادة، بعدين النقاب حرام، زي الختان كده، أخذ كده إيه مراحل أيضا. بقى هنا مرحلة النقاب اللي هي إجرام، إجرام بقى لسه كلمة واحد، ما هو الختان كده برضه لا مش عارف عادة مش لازم وكذا، بعدين النقاب حرام، بعد الختان حرام، بعدين الختان إيه إجرام. نعم.
وقال شيخ أبو عبد الأعلى المودودي في كتاب الحجاب له بعد أن ذكر جملة من أقوال المفسرين على آية الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، الآية ما نصه، ويتضح من هذه الأقوال جميعها أن من لدن عصر الصحابة الميمون إلى القرن الثامن للهجرة حمل جميع أهل العلم هذه الآية على مفهوم واحد هو الذي قد فهمناه من كلماتها. وإذا راجعنا بعد ذلك الأحاديث النبوية والآثار، علمنا منها أيضا أن النساء قد شرعنا يلبسن النقاب على العموم بعد نزول هذه الآية على العهد النبوي، وكنا لا يخرجن سافرات، فقد جاء في سنن أبي داود والترمذي والموطأ للإمام مالك وغيرها من كتب الأحاديث إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ونهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب.
يبدو لها إن كان يعني معناها ركيكة، يعني أنه كان بقى أنه كان قد أمر بأن النبي بلاش كان
زينه.
نعم.
ونهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وهذا صريح الدلالة على أن النساء في عهد النبوة قد تعودن الانتقاب ولبس القفازين عامة، فنهينا.
المهم أن احنا يكفينا النقل عن السلف رحمه الله تعالى. طيب، قال إلى أن قال: وأما أدلة السنة على وجوب الحجاب فهناك أدلة كثيرة، من حديث ابن عمر أن النبي قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه الإمام أحمد والبخاري وأهل السنة إلا ابن ماجه، وقال الترمذي، وهذا حديث حسن صحيح. قال شيخ الإسلام: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. وقال: ووجه المرأة في الإحرام فيه قولان في مذهب أحمد وغيره. قيل: شوف يعني ده كلام بقى لي النقولات موثقة مش الخرافات والخزعبلات. ووجه المرأة في الإحرام فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، قيل إنه كرأس الرجل فلا يغطى، وقيل كبدنه فلا يغطى بالنقاب والبرقع ونحو ذلك. كرأس الرجل فلا يغطى يعني مطلقة، وقيل كبدنه كبدن المحرم فلا يغطى بالنقاب والبرقع. طب وجه القياس على بدن المحرم ها؟ يعني ايه تحديد
المخيطة؟
شوف يعني الراجل ما حددش عينيه، هو بيقول فيها قولان في مذهب احمد، هو تخطيط وجه المرأة في الإحرام. وجه المرأة في الإحرام كان قيل انه كرأس الرجل فلا يغطى، يعني انقسناه على رأس المرأة الرجل فلا يغطى، لان رأس الرجل لا يغطى ابدا، وقيل كبدنه فلا يغطى بالنقاب والبرق ونحو ذلك المصنع على القدر. ايه وجه القياس بقى؟ تمام. ما فصل وهو الرجل بيلبس ما فصل ولا لا يلبس؟ يعني ان الرجل يغطي بدنه فتغطي المرأة وجهها، لكن يغطي الرجل بدنه بماذا؟ بما ليس بما لا يكون مفصلا على العضو. كذلك هنا لا تغطي وجهها بما لا يكون بما يكون مفصلا على العضو وهو النقاب، بل تستر. يبقى تستر وجهها كما أن الرجل يستر بدنه. نعم. وهذا هو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى إلا عن القفازين والنقاب، ولهذا حديث النبي واضح: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ما قال تظهر وجهها. ولهذا لما اعترض عبد القيم أظن ابن عقيل بأن النص واضح يعني لا تنتقب تلبس القفازين وكذا، فقال: وما الإشكال في هذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن المرأة، شوف يا حسيني كده في بداء الفوائد أظن، أن المرأة إنما إيه؟ تنهى عن لبس النقاب والقفازين، وليس فيها المرأة تضر الوجه، وعليه فلا تلبس المرأة القفازين، لا في الإحرام، في الإحرام لا تلبس النقاب والقفازين في الإحرام، لكن هل هذا يمنع أن تغطي وجهها؟ لا، فتغطية الوجه بالأصل العام. وإذا سألتمونا متاعا فسألوهن من وراء حجاب، في شيء خاص ورد على هذا العام، ما هو؟ لا تنتقب المرأة القفازين، كما أن الرجل عنده نص عام وهو أخذ الزينة وستر العورة، فدخل عليه نص وهو النهي عن لبس المخيط، النهي عن لبس المخيط، يبقى الرجل الستر قائم لكن بغير مخيط، والمرأة الستر قائم لكن بغير النقاب والقفازين، والحمد لله. واضح يا سيدي؟ نعم. فيقول شيخ الإسلام: وهذا هو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى إلا عن القفازين والنقاب، وكن النساء يدنين على وجوهنا ما يسترها من الرجال من غير ما يجافيها عن الوجه، فعلم أن وجهك بدن الرجل وليس كرأس الرجل، وذلك أن المرأة كلها عورة كما تقدم، فلها أن تغطي وجهها لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو. ومن أدلة السنة على وجوب ستر وجه المرأة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الربان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حادنا سدلت إحدانا جلبابها مرتع على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أحمد وابو داود وابن ماجه. قال الشوكاني في النيل: واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز المرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها يريد حال الإحرام لمرور الرجال قريبا منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره مطلقا كالعورة، تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره مطلقا كالعورة. ومعناه أنه لا يحرم عليها ستر وجهها حالة إحرامها حضرة أجانب أو غيرهم، وهذا صريح من الشوكاني أنه يرى وجوب ستر المرأة لوجهها، إذ أن الوجه وموضع الزينة محيط الإسلام بها. ونسأل أصحابه يكشفنا وجوهنا حالات الإحرام، فإذا مر بنا الرجال الأجانب سترنا وجوهنا عنهم. طيب، يقول هذه بعض الأدلة، طبعا في أدلة أصرح من هذا وأصح، فإن حديث عائشة هنا البعض تكلم فيه بطبعه، لكن عندنا الحديث الماضي اللي هو حديث ابن عمر: لا تنتقل المرأة المحرمة تلبس القفازين، فهذا دليل على الإحرام، لكن هذا بالمفهوم. إذن عندنا الصحيح بالمفهوم، وعندنا الثاني متكلم فيه، عندنا بقى الصريح وهو حديث من؟ عائشة في الإفك لما قالت: فسترت وجهه وكان يعرفني قبل الحجاب. وحديثه أيضا في الصحيحين في أبي القعيس لما دخل عليه تقول: وكان ذلك بعد الحجاب، لما دخل عمها من الرضاعة كان ذلك بعد الحجاب. نعم، كان الخير في البداية، في البداية. نعم، قال إيه؟ ما عليه بأن إيه؟ قاعدة على العين والرأس. يعني ابن معقيل لما سئل عن كشف المرأة الوجه وكذا ومعروف النساء في الإحرام لما تكشف وجهها يحصل فتن وكذا، فهو قال لك إيه رد كالآتي، قال لك كشف الوجه هذا ده شعار في الإحرام، ومن أجل أننا نقول ولا نقول مرأة غطي الوجه نظرا لكثرة الفساد وإلى آخره، فإن الحكم الثابت للقاعدة هو، وهذا يدلك على أن الإنسان قد استدل بقاعدة صحيحة لكن إسقاطها يحتاج إلى نظر، فنحن نحتاج إلى القاعدة الصحيحة والإنزال والإسقاط الصحيح. فيقول فرفع الحكم الثابت ونسخ الحكم الثابت بحوادث ابتدعت في الأمة غير جائز شرعا. نقول له جزاك الله خير، هذه قاعدة ثمينة وعظيمة نحتاج إليها في كثير من الأمور. زي اللي يقول لك دلوقتي الحكام مش هيجوا إلا لما نتظاهر، فاحنا نعمل مظاهرات، مش هنخرب ولا حاجة، بس هو الحكام كده ناس تجتمع في مدينة يسمعوا ويطيعوا، إنما هنفضل كده نودي ورق المسؤول في الخفاء ونكلمه بيننا وبينه ولا معبر. فقد دلت الحوادث على أن الحكام إذا اجتمع الناس في الميادين استجابوا له، اعمل اعتصام أعتقد من يسمعك، لكن تقول كلم مسؤول خاطب مسؤول فيما بينك وبينه خلاص عرف أنك إيه ما وراءك مضرة وبالتالي كذا، والدليل على ذلك وقعت مش عارف إيه وقعت كذا. ابن عقيل يقول الوقائع هذه المبتدعة والمحدثة يا شيخ جمال هذه لا تنسخ أحكاما إيه ثابتة. فقال لك كون يحصل فساد وكذا وكذا بكشف المرأة بالحج هذا لا يغير ولا ينسخ شعار الإحرام وهو كشف المرأة بالحج. نقول القاعدة صحيحة لكن إسقاطه على هذا غير مستقيم، لأن من قال بأن الشعار هو كذا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى الأمر على الأصل، لكن فقط أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ألا تغطي وجهها بالنقاب والقفازين. يبقى الشعار ما هو؟ وإذا سألتمونا وتعالى تسألون من وراء الحجاب، وده اللي فهموا النساء. فقال فاطمة بنت المنذر حججنا مع أسماء اللي هي صاحبة بقى، وده الأثر ده جميل جدا لأنه بتضرب به عصفور المحاجر، لأن هم شغلين بإيه؟ أسماء يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا. طب أدى أسماء نفسها وفي الحج تقول فاطمة المنذر فحججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا. يبقى خلاص نففنا بقى الحديث هذا. نعم أكمل. لم يرد لها أن تكون مكشوفة. Thank you. نعم نفس الكلام يعني نفس الكلام. نعم قال الشيخ الجواب عما استدل به المؤلف. أما استدل المؤلف على جواز كشف وجه والذين من المرأة بحضرة الرجال جانب حديث عائشة بدخول أسماء فمن العجيب استدلوا بهذا الحديث مع اعترافه هو بضعفه، فكيف يعارض به الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة الدالة على تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية ووجوب ستره عنه؟ وأما قول لكن تقوي أحاديث صحيح في بحث قدرة الوجه والكفين عند أبن الفتنة فنحن نطالب أن يعين هذه الأحاديث التي تدعى أنها تقوي وأنها صحيحة، كما نطالب أيضا ببيان الحد الذي تؤمن عنده الفتنة حين النظر إلى وجه المرأة الأجنبية. وده من عجيب أيضا اللي يرى إظهار الوجه يقول لك إيه عند عدم ترطب فتنة وعند عدم كذا. هو متى يكون في إظهار وجهها عدم فتنة؟ متى؟ ما ندري. نعم. والمؤلف نفسه في أول كتابه قد قرر هذه القاعدة فقال ما أدى الحرام فهو حرام، فلماذا يتنسى ذلك هنا؟ وقد قال أيضا في كتابه في صفحة 110 والنظر رسول الفتنة وبريد الزنا، وقديما قال الشاعر قد الحوادث يبدأ من النظر ومعدم النار المستصار الشر، فما باله الآن يتساهل في النظر. إلى أن قال طيب أما حديث بقى إيه المرأة حديث الفضل يقول ونعود إلى بيان درجة الحديث. أعد يا إقرأ صفحة 60 ونعود إلى بيان درجة الحديث الذي استدل به المؤلف وبيان ما قاله العلماء فيه. قال ابن كثير قال أبو داود أبو حاتم الرازي هو مرسله خالد بن دريك لا ده حديث عائشة طيب معروف. وأما استدلاله استدل المؤلف على جواز نظر الرجل النبي إلى وجه المرأة بحديث الفضل.
قال وأما استدلال المؤلف على جواز نظر الرجل الأجنبي إلى وجه المرأة بحديث فضل بن عباس ونظره إلى الخصعمية وصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها، فهذا من غرائب الاستدلال أن الحديث يدل على خلاف ما يقول، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقر الفضل على ذلك بل صرف وجهه، وكيف يمنعه من شيء مباح؟
صحيح. إذا كان وجه المرأة يجوز كشفه فالنظر إليه يجوز، لأنه إن جاز كشف الوجه جاز النظر. إذا أبيح للمرأة أن تظهر ذلك ومعلوم أنها إذا أظهرت ذلك نظر إليها، فما المنع من النظر إلى الوجه؟ نعم.
قال النووي رحمه الله عند ذكره لفوائد هذا الحديث ومنها تحريم النظر إلى الأجنبية ومنها إزالة المنكر باليد لمن أمكنه. وقال العلامة ابن القيم في روضة المحبين وهذا منع وإنكار وهذا منع وإنكار بالفعل فلو كان النظر جائزا لأقره عليه انتهى. وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان مجيبا عن هذا الاستدلال ما نصه
أيوة الشنقيطي بيعطيك قواعد صراحة. الشنقيطي أستاذ في القواعد والأصول ويحول أي جواب إلى إيه نعم مثل ما تقرأ للعثيمين رحمه الله تعالى. طيب الأول
قال وجيب عن ذلك أيضا من وجهين. الأول الجواب بأنه ليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأنها كانت كاشفة عن وجهها،
لا يمكن تجد نص هذا وضيئة كذا، لكن كشف الوجه ما تجد أبدا أن المرأة كانت كاشفة لوجهها ولا جاء وصف وجه. والوضاء معروف الناس يعرفون الوضاء من أمور كثيرة جدا. نعم.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها كاشفة عنه وأقرها على ذلك، بل غاية ما في الحديث أنها كانت وضيئة وفي بعض روايات الحديث أنها كأنها حسناء، ومعرفة كونها وضيئة أو حسناء لا يستلزم أنها كاشفة عن وجهها، وأنه صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، بل قد ينكشف عنها خمارها من غير قصد فيراها بعض الرجال من غير قصد كشفها عن وجهها كما وضحناه في رؤية جابر سفعاء الخدين. ويحتمل أن يكون يعرف حسنها من قبل ذلك الوقت لجواز أن يكون قد رآها قبل ذلك وعرفها. ومما يوضح هذا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي روي عنه هذا الحديث لم يكن حاضرا وقت نظر أخيه إلى المرأة ونظرها إليه، لما قدمنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه بالليل من مزدلفة إلى منى في ضعفة أهله. ومعلوم أنه إنما روى الحديث المذكور من طريق أخيه الفضل وهو لم يقل له إنها كانت كاشفة عن وجهها، واطلاع الفضل على إنها وضيئة، على أنها وضيئة حسناء لا يستلزم الصفور قصدا لاحتمال قصد لا يستلزم الصفور الصفور قصدا لاحتمال أن يكون رأى وجهها وعرف حسنه من أجل انكشاف خمارها من غير قصد منها، واحتمال أنه رآها قبل ذلك وعرف حسنها، إلى أن قال: مع أن جمال المرأة قد يعرف وينظر إليها لجمالها وهي مختمرة، وذلك لحسن قدها وقوامها، وقد تعرف وضاءتها وحسنها من رؤية بنانها فقط كما هو معلوم. ولذلك فسر ابن مسعود: وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بالملاءة فوق الثياب كما تقدم. ومما يوضح أن الحسن يعرف من تحت ثياب قول الشاعر: طافت أمامة بالركبان آونة يا حسنها من قوام ما ومنتقبا. فقد بلغ في حسن قوامها مع أن العادة كونه مستورا بثياب لا منكشفا. الوجه الثاني أن المرأة محرمة، وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، فعليها كشف وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون إليها، وعليها ستره من الرجال في الإحرام كما هو معروف عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن. ولم يقل أحد أن هذه المرأة الخصعمية نظر إليها أحد غير الفضل بن عباس رضي الله عنهما، والفضل منعه النبي صلى الله عليه وسلم من النظر إليها، وبذلك يعلم أنها محرمة لم ينظر إليها أحد، فكشفها عن وجهها إذا لإحرامها لا لجواز السفور، إلى أن قال: ويفهم من صرف النبي صلى الله عليه
وسلم. طبعا هذا وجه ضعيف جدا، هذا وجه ضعيف جدا، لأنها لو كانت كذلك لما كشفت للرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا للفضل، ولا يقال الفضل وحده فقط، ولا يجوز الفضل يعني وحده فقط، وهل المرأة تكشف لرسول الله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كغيره، ولهذا النبي لا تصفح امرأة من نساء الأمة ولا تكشف وجهها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على الأصل فالنبي كغيره من الأمة، ولهذا قال: أنا لا أصافح النساء. لكن الوجه الأول هذا وجه إيه؟ هذا وجه هو اللي يقال به أن هذا الحديث ليس صريحا في هذا، لأنه لم ترد رواية أنها كشفت وجهها. وأما وضاءة المرأة حسن المرأة هذا له حيثيات كثيرة جدا معروفة، فقد صار الشيء من غير أن يعني تلتفت من غير قصد منها، قد صار الشيء، وقد يكون هذا رجع إلى القوام والمرأة شابة وكذا إلى آخره، فالنبي صرف بصر الفضل عنها حتى لا يفتن إيه بها، وليس أنها كانت كشف الوجه، بدليل أن نساء الصحابة كنا يغطين الوجوه في الإحرام كما جاء في أثر فاطمة المنذر: كنا نحج مع أسماء فنخمر وجوهنا. وحديث عائشة رضي الله عنها: فإذا حدانا ركبان زلت إحدانا ثوبها على وجهها. نعم.
إلى أن
نعم حديث إيه؟ كيف إيه صحيح نعم.
إلى أن قال رحمه الله: ويفهم من صرف النبي صلى الله عليه وسلم بصر الفضل عنها أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة كما ترى، وقد دلت الأدلة المتقدمة على أنها يلزمها حجب جميع بدنها. انتهى.
نعم، لأن النظر يغض البصر إنسان عنه البصر لأمرين: إما لعورة وإما لفتنة. ألا ترى أنه يجوز أن تنظر إلى الشاب الأمرض، للغلام الأمرض، مع أنه عورة لكنه من أجل الفتنة؟ حتى الرجل، حتى المحارم، فلا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى أمه، إلى أختي، إلى عمتي، إلى خالتي نظرة ريبة، فيبقى الأمر كذلك. تقول: من يغض من أبصارهم، ولو كان أن المرأة غطت وجهها، لأنه أيضا لا يجوز أن تنظر إلى بدن المرأة تفتتن بذلك حتى ولو كانت من إحدى المحال. فالنظر يمنع على أمرين: إما لعورة وهذه قد أخفض عورتها، أو لفتنة. نعم.
تبدأ الكلام هذا من سعادة صالح، تقول أنه عادة يهودية.
عادة
يهودية.
الرد يعني عيادة اليهود ولا تقصد المرأة؟
لا هي لا هي تقول هذا أن النقاب عادة يهودية وتأتي.
عادة يهودية مش النبي عادة يهودية يعني.
لا بس
ما حسيت النبي عادة يهودية. أنها أنا عادة يهودية.
من عادات اليهود نعم وتأتي الأذكار و.
وبعدين هو عادة عنده مشرع عندنا وما الإشكال؟ مش عادة يهودية مشرع عندنا سي. لو ثبت هذا يعني خلاص هو عادة يهودية وهذا شرع عندنا. هذا شرع عندنا يبقى ماذا تصنع في شرع ما عندنا في شرعنا هذا كل تنسيب لأنه كان عادة ترد هذا بهذا عاد. وهناك من العادات ما أثبتها الإسلام وهناك من الأحوال ما أثبتها الإسلام. أو ده زي العام يقول لك إيه ده النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد ويستدل بهذا مدفون في المسجد يعني أنت تستدل دفن النبي في المسجد معنى هذا ليس من فعل النبي تم استدل بقول النبي في حكم الدفن في المسجد ده بالضبط تحط له عنوان اسمه زائغ القلب يعني أنت تستدل بإيه بوجود النبي في المسجد وهذا فعل بالنبي ده لو وجد فعل من النبي وقول من النبي صلى الله عليه وسلم لفسرنا هذا الفعل بمقتضى القول وإلا قلنا خاص برسول الله كيف تعارض ما قال النبي بما فعل بالنبي مش بما فعل النبي فنفس المسألة نفس المسألة عاد يهودي هي عاد نصراني وبعدين أقر الإسلام جاء الإسلام فجعلها شرعة لنا ما في إشكال فالنبي فالإسلام فيه أشياء كثيرة جدا واخد بالك أقر النبي مكانه قد القسامة ما القسامة مش عندنا وبس القسامة كانت في الجاهلية لكن أقرت في الإسلام ومضينا على هذه الأحكام الكلام ده عند ليفا طب إيه بقى كويس صح الكلام ده عند ليفا وفي كل مسألة الكلام ده عند ليفا وإحنا ما نرجع اللي بيفهمش اللي بيفهمش ربنا هيتولى في آخر ما هو لازم في النهاية في حد ما بيفهمش واللي ما بيفهمش الكثرة الكثيرة مش اللي ما بيفهمش ده يعني واحد كل مليون ده اللي بيفهم هو الناس واحنا يفهم بينا انك لا تهدم الاحباب يقول لك الكلام ده اللي يفهم طب واللي ما بيفهمش هو ما فيش فايدة ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة ده وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا طب وبعدين ما هو في النهاية كده ايضا يظهر الحق لبعض الناس كشمس في رايعة النهار ومع ذلك ما يستجيب أنت عليك البلاغ معذرة إلى ربكم إلى ربهم العلوم إيه يتقول لك في النهاية مش هيفهم وعشان كده دي مسألة مسلكية نبه إليها العلماء أنه لا تتحول في طريقة الدعوة الصحيحة ولو أن الناس ما استجاب اوعى تقول مثلا إيه ما بدل ما احنا قاعدين في المساجد وندرس وكلام من ده فطب ما نعمل مقاطع كده مثلا أنا عاوز مثلا أبين حكم المسألة دي فأعمل إيه؟ مقطع تمثيلي أجيب مثلا بنت لابسة مش عارف إيه ودلابسة إيه ويحصل حوار بينهم ويجي عالم ويدخل وبتاع لأن ده بيبقى إيه؟ دايما المقاطع اللي هي المقاطع دي بيبقى أكثر استجابة ومشاهدة لها يعني لما تقول مثلا الشيخ فوزان فتوى الشيخ فوزان في النقاب ولا حد سمع لكن لما تجيب مثلا بقى أنت إيه؟ قفشات من القفشات بتاعتهم ديت ومقطع تمثيلي لا شك إنه يكون إيه؟ مثلا أرجى لكذا طيب هل تترك بقى المنهج الصح والطريقه الصحيحه والمسلك الصحيح لتجاري الناس في هذا؟ لا ابدا وده اللي بيلجا اليه غسلان احيانا ولهذا انت تستطيع انك تجد خطبه غسلان تقسمها اربع اقسام قسم ثلاثي ربع ثلاثي وربع حجم مظبوط وربع سياسه مش عارف ايه وربع كوميديا يعني كل حاجه موجوده يتقسم خطبته كده ما تلاقيش النفس السلفي من اولها الى اخره واخد بالك؟ عادي أخبار قصصات نظام كذا حماسات انتقادات سلفيات كل ما موجودة نفس تقسيم خطبة مين خطبة الحوين هتجد فيها علم وأثر ومش عارف تجد فيها كذا وتجد فيها حماس وتجد فيها كل شيء بس ده النفس هو عرف بقى هو خذ عرف العادة إن مثلا هتقول التامية كذا اللي هي انما الثاني فقدها اللي هو الحويده ما يعرفش اصلا منين هيحطها فبعض الناس حتى يستجل اكبر قدر من المشاهدين يوم يتلون وينوع تنويعا قد لا يكون محمودا في كثير من الايه من الاحيان يعني مثلا الخطيب مثلا يلغي مقدمه الخطبه ان الحمد لله او غيرها يعني ما 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 يبدأ في الموضوع مباشرة بعد مقدمة بسيطة أو شيء، يعني أقصد اللي هي المقدمة دي، ويأتي بشيء بسيط جدا يستفيد في كلامه، ثم على طول يفتح خطبته انظر إليه ويعملها كده ناس تغوص انظر إليه، هو يخرج من الباب قد جعل عليه تحت بطيه ورأسه يقطر ولحيته يقطر ماء، واخد بالك، ويجيب حديث بقى يخرج عليه رجل من أهله. فالمقصد ما لنا دخل بمن لا يفهم، من لا يفهم هذا لا سبيل لك عليه، لا سبيل لك عليه. نعم ليه بقى؟ لان هو صاحب شذوذات وهو يريد ان يتحدث نفسه عنه ولو بغير نص، فهو حد استفتاك في النقاب. طيب انت النقاب عندك فاضل، حتى انت بتقول كما يقول الشيخ الالباني مثلا النقاب فاضل، طيب لما هو فاضل دعوتك هذه بترد عليه من فساد ما طردت، اسكت، فضل هذا من جاء يستفتيك كذا، لكن لا تنشر شيئا. الأمة غارقة فيه، وكثير من الهجمات على الإسلام تكون عبر الحجاب، هؤلاء قصدين بلغوا، طب دين تبلغوا هذا لو إجماع وخباك، لكن الإجماع على خلاف هذا، فأي دين تنشره أنت؟ الأمر الذي بعدك لست عالما، يعني الناس تقلده، لكن ممكن يحصل فتنة بدعوتك هذه. فهو يريد هذا الكلام، زي ما طالع خطبه برضه، خطبه في دعاء القنوت، واللي يرتل الدعاء، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، لا ده بيعتبرها بدعه. واللي 11 ركعه برضه هو نفسه بيطلع يقرا شويه الشيخ الالباني في بعض المسائل ديت، ويطلع ينشرها في الناس من باب ايه؟ لفت الانظار اليه. ما هو سبحان الله الارواح جنود مجنده، فما تعارف منها تلف وما تفرق منها تلف، نفس طريقه الرضوان تماما. نفس الطريقه. نعم. يعني الشيخ الألباني ما جعله قد يشخ من حط كتاب علمي، ولهذا الشيخ الألباني وإن خلفته لكن تجد في كتاب استفادة كبيرة علمية تستطيع. شوف زي ابن عقيل الآن لما تكلم في هذه المسألة استفادت انت قاعدة ولا لا؟ ده شأن العلم إذا تكلم، مش ماشي ابن عقيل ينشر في كذا، هو بيتكلم عن مسألة إظهار المرأة الوجه في الحج وعدم إظهارها وكذا، فبيتكلم وكذا كلام بقاعدة نافعة، قاعدة نافعة إن العادات وإن خالفت وإن المصائب تحصل في الأمة لا تنسخ أحكاما ثابتة. نعم.